بسم الله الرحمن الرحيم. هذا المجلس الثاني من مجالس رسالة الاختيارات، وهو كتاب الديات. نعم.
كتاب الديات. امرأة قتلت ابنتها وماتت وهي فقيرة، وأوصت ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله، وقد ماتت الموصى إليها ولم تكفر لأنها فقيرة، وأوصت إلى ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله. وهذه الأخيرة تسأل:
امرأة قتلت
ابنتها وماتت وهي فقيرة، وأوصت ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله، وقد ماتت الموصى إليها ولم تكفر لأنها فقيرة، وأوصت إلى ابنتها أن تكفر عنها إن قدرها الله. وهذه الأخيرة تسأل: هل يلزمها شيء، علما بأنه لا يوجد من ورثة المقتول أحد، ولم تترك أمها ولا جدتها شيئا من التركة، ولا تعلم هل القتل عمد أو خطأ، ولكن الظاهر أنه خطأ والسائلة فقيرة. يستحب للبنت المذكورة أن تصوم عن جدتها شهرين إذا كان غالب الظن أن القتل كان خطأ لا عمدا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، متفق عليه. فإن لم يتيسر لها الصيام أطعمت 60 مسكينا، لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد من تمر أو غيره، وهذا في حق الميت. أما القاتل الحي فلا يجزئه إلا العتق، فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين ولا يجزئه الإطعام.
نعم، يعني هذه المرأة لما قتلت ابنتها خطأ وكانت وماتت وهي فقيرة، كانت قد أوصت ابنتها أن تكفر عنه إن أعانها الله صار لها مال، وبعدين الموصى إليها ماتت أيضا ولم تفعل، وكانت قد أوصت ابنتها أنها إن وسع الله عليك فكفري، فهي تسأل الآن ماذا تصنع، ويبدو أن القتل إنما كان خطأ. فالشيخ يقول: تصومين عنه، لأنه إذا لم يكن هناك فيها الكفارة وهي الصيام، والصيام من جملة ما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صيام صام عنه وليه. وإن اختلف العلماء في الصيام اللي يقضى، هل هو صيام نذر أو مطلق الصيام، فقال الشيخ: يصوم عنه وليه، فعليك بالصيام، عليك بالصيام. طب إذا ما استطاعت فإطعام 60 مسكينا، فما لم يستطع فقالت فإطعام 60 مسكينا. ليه؟ لأن هنا يلزمها تصوم استحبابا لا وجوبا صيام شهرين متتابعين، فتطعم عن كل يوم مسكينا، إذا ما قدرت تنتقل إلى الإطعام وتطعم عن كل يوم مسكينا، فيكون ما تطعمه 60 مسكينا. لا لأن كفارة الخطأ فيها الإطعام، ولكن لأن هذا بدل عن الصيام، لأنه كان صيام وهي الآن ما تستطيع الصيام، فتطعم عن صيام عن الصيام، فيكون هذا مقابل ماذا؟ مقابل الإطعام، وليس أنه في أصل كفارة القتل الخطأ. نعم. نعم. عليها صيام.
بس الصيام ناتج عن
انما هي مش عليها اطعام، عليها الصيام. هذا اذا كانت لم تجد الرقبة يبقى عليها الصيام. طيب الصيام اللي عليها بها الصمعة، هي الصمعة ما يدرينا، مش في الفتوى، غير موجود في الفتوى انها لم تقدر. هي بتصوم لأن هذه عليها الصيام. لكن لو أن المرأة ما عليها صيام، لو أن ما تقدر على الصيام في الأصل، وكان القتل الخطأ وهي عليها كفارة لا عتق رقبة ولا صيام، فلا شيء عليها أصل، يبقى لا شيء عليه. إذا ما كانت تقدر الصيام فلا شيء عليه ولا الإطعام. نعم. لكن هي الآن بتقول إيه، هو على اعتبار أن الشيخ بيقول اعتبار أنه كان يلزمها الصيام. طب يلزمها الصيام، صومي عنها، صومي عنها. نعم نعم الفرض هذا قد يعود إلى يعني ما فقيرة مات فقيرة من جهة الدية لا من جهة الكفار يعني قد يكون هذا من جهة الدية لأن بيلزمها دية هي فقيرة ما عنده نعم يقول لا أما القاتل حي إذا كان قاتل فلا يجزئه إلا العتق عتق رق فلا يصرف صيام شهرين اللي هو الأصل ولا يجزئه الإطعام لأن الإطعام ليس في كفارة مين القتل الخطأ لأن يلزمها الصيام كان يلزمها الصيام طيب هي ما هي ما صمت صوم عنه بس ليأخذ صوم عنه طيب انت ما تصومين عنها الصيام لازمه ما تصومين مع قدرة يبقى تطعمي يبقى تطعمي لان من مات عليه الصيام خير ان يصوم او ان يطعم يعني لو الميت عندك كان عليه صوم فانك تصوم او تطعم ولا تعين صيام اذا كان عليه صيام الا اذا كان هذا الميت الذي عليه الصيام لم يتمكن من الصيام كان عاجزا عن الصيام فيلزمه ماذا الإطعام إذا كان الصيام واجبا فيلزمه الإطعام فأنت تطعم فقط لأن الذي يلزم هو الإطعام أو يكون صاحب عذر واستمر عذره إلى أن مات يبقى لا صيام ولا إطعام يبقى لها يصوم إما أن يصوم إذا كان عليه صيام مثلا زي نذر أو كذا فيصوم عن ولي صام عنه ولي طيب أو يكون الذي تعين على الميت الإطعام وليس الصيام كأن يكون شيخا كبيرا أو كذا ومات فتطعم أنت طيب الثالث أو يكون معذورا ولم يتمكن من القضاء حتى مات فهذا لا شيء عليه ولا يقال عليه صوم الشاهد أن هنا أن كلام الشيخ هنا مبنى على أنه أساس أن المتوفى عليها صيام في الكفارة عليها صيام طيب أنت الآن صومي صومي من مات عليه صيام صوم عنه ولي بس نعم
القدامى شيخنا في المغني
ايه الاطعام لا يلزم الاصل ولا يلزم فرع الشيخ بيقول على اساس ان الاصل كان يلزمه الصيام الاصل يلزمه الصيام فالان انت ماذا تصنعين صومي عنه طيب هي ما صامت عنها طب لعجز الحياة الان مش هتصوم لعجز ولا لعدول يعني العجز هذا ولا العدول إذا كانت عاجزة عن أنها تصوم مكان القاتلة هذه يبقى خلاص لا شيء عليه مطلقا طيب إذا كانت هي تريد أن تعدل عن الصيام اللي الذي يموت عليه الصيام إما أن يصام وإما أن يقضى يطعم عنه يكون مخيرا إما صيام وإما إطعام إلا إذا كان عن إلا إذا كان صيام نذر فإنه يتعين الصيام نعم
ابن قدامة في المغني قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وهذا ثابت بالنص أيضا فإن لم استطع ففيه روايتان إحداهما يثبت الصيام في ذمته
أعد
قال فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وهذا ثابت بالنص أيضا فإن لم يستطع ففيه روايتان إحداهما يثبت الصيام في ذمته ولا يجب شيء آخر لأن الله تعالى لم يذكره ولو وجب لذكره والثاني يجب إطعام 60 مسكينا لأنها كفارة فيها عتق وصيام شهرين متتابعين فكان فيها إطعام 60 مسكين عند عدمها مثل كفارة الظهار والفطر في رمضان وإن لم يذكر مذكورا في نص القرآن فقد ذكر ذلك في نظيره فيقاس عليه فعلى هذه الرواية إن عجز عن الإطعام ثبت في ذمته حتى يقدر عليه وللشافعي قولان في هذا كالروايتين والله أعلم الزركشي
هذا مبني على الخلاف اللي هو بيرى الإطعام دي ما في مشكلة لكن الذي لا يرى الإطعام ويرى الصيام هيبقى الولي نفسه عليه الصيام من مات عليه الصيام طيب هنا عليه الصيام إذا ما قدر الولاء على الصيام يبقى لا شيء، يعني يبقى لا شيء، يعني إذا ما قدر على الصيام يبقى لا شيء. لكن لو كان قادرا فوجه أن يطعم عن هذا، لأن من مات عليه الصيام لا يلزم من الولي أن يصوم، ولو شاء أن أطعم أطعم. فهاتها في أصل المسألة، وهي من مات عليه صيام، مسألة من مات عليه صيام، هل الولي يخير بين الإطعام والصيام أم الصيام فقط؟ هذه هي المسألة. نعم نعم اقرأ.
قال رحمه الله: هل نتنازل عن الدية للمتسبب رغم أنه غني، أم آخذ الدية وأتصدق بها على المستحقين؟ ينبغي أن تأخذ الدية وهي حلال لكل،
يعني مثلا هذا عليه دية سواء كان في عمد أو كان في خطأ، فبيسأل الأولياء هل نتنازل عن الدية، يعني إلى العفو، هل التنازل إلى العفو أفضل ولا نأخذ الدية ونتصدق بها، إذا كان من، إذا كان الذي لزمته الدية هذا غنيا، إذا كان غنيا فهل الأولى لنا العفو ولا الأولى لنا نأخذ ونتصدق بها على الفقراء؟ نعم.
ينبغي أن تأخذوا الدية وهي حلال لكم وإرث لكم، فتأخذون الدية وتتصرفون فيها كسائر أموالكم، تأكلونها أو تتصدقون بها أو تفعلون بها أشياء أخرى مما أباح الله.
طيب هل هذا على اعتبار أنه غني، على اعتبار أنه غني فالشيخ يقول نأخذ الدية وتتصرف فيها، أو لو كان حتى فقيرا فالأولى أخذ الدية؟ لو قلنا ما هو الأولى، هل الأولى أخذ الدية أو العفو؟ إذا كان الإنسان محتاجا الأولياء يحتاجون إلى الدية فأخذها أولى، أما إذا كانوا مستغنين عن ذلك وحفوا فلا شك أن العفو أفضل، فلا شك أن العفو أفضل، لأنه خلق عظيم ترجو به أجرك الأجر من الله سبحانه وتعالى، فيكون العفو أفضل، العفو إلى غير قصصا ودية أو العفو عن الدية إذا كان القتل خطأ، لا شك أنه الأولى، لأن خلق الفضل، وأما أخذ الدية خلق العدل، والفضل أعظم من العدل، الفضل أعظم من العدل، فأخذ الدية عدل والعفو عن ذلك فضل، والفضل أعظم من العدل، الفضل أعظم من العدل. لكن إن كان مثلا غنيا وأنت ستأخذ هذه الدية وتتصدق بها، أو كنت فقيرا تنتفع بها، فيكون هذا الأفضل لك. نعم.
إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا كفارة عليكم، لأنكم إنما علمتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن.
يقول إذا فلا كفارة عليكم، لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين. ما ندري طبعا الصورة، يقول هنا إيه؟ هذا جواب سماحة الشيخ رحمه الله لثلاثة من رجال مكافحة المخدرات قاموا بمطاردة إحدى السيارات المشتبه فيها، مما أدى انحراف السيارة عن طريق انقلابها وموت من فيها. يعني ثلاثة من رجال مكافحة المخدرات طاردوا سيارة، المهم انحرفت السيارة عن طريق وانقلبت ومات من فيها. فالشيخ أجابهم: إذا كان الواقع كما ذكرتم فلا كفارة عليكم، لأنكم إنما عملتم ما يلزمكم عمله لمصلحة المسلمين وحفظ الأمن. لأن هنا نتج هذا القتل عن فعل المشروع، وإذا نتج عن فعل المشروع فلا مؤاخذة، لما لو نتج عن فعل ممنوع فيكون كالمتعدي والإيه والمفرط فيلزم، لكن هذا نتج عن فعل المشروع. أولا هو ما عمد إلى المطاردة، إنما صاحب السيارة هو الذي اضطرهم إلى المطاردة، ولا أمسكوهم وقالوا يلا امشوا أمامنا وأسرعوا السيارة وإحنا نطاردكم، هل هم اللي اختاروا مطاردة؟ أبدا، إنما الذي هرب منهم ماذا؟ هؤلاء، فهم طاردوهم لما هربوا. إذن طيب مطاردتهم والقبض عليهم والتمكن منهم عمل مشروع؟ الجواب نعم عمل مشروع، بل يجب حفظا للأمن. طيب ترتب هذا الأمر على ماذا؟ على عمل المشروع، والذي يترتب على عمل المشروع لا ضمان فيه، لا ضمان فيه، مثل المدرس لو بيعاقب الولد عقابا مشروعا بالصفة المشروعة، يعني مثلا بيضرب الولد بعصا يستحق يؤدبه يضرب عصا، فالولد المهم انقلب الولد وفتح رأسه مات، هل المدرس يضمن؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن مترتب على أثر مشروع. رجل يمر بين يديك في الصلاة فأنت بتدفعه حتى لا يمر، فالدفع هذا عن مشروع عن مشروع، المهم وقع وانت بتدفعه يعني بما يناسب فوقع فمات، فلا شيء عليك لأن هذا مترتب على عمل مشروع. رجل يضرب زوجته ضربا غير مبرح واضربوهن، ترتب على ذلك قتلها فلا يضمن، لكن لو حصل التعدي في كل هذه الصور يضمن حتى ولو كان الأصل مشروع. الشارع أذن للزوج أن يضرب زوجته الضرب غير مبرح، هذا أصل، لكن أذن على وجه ماذا؟ على وجه معين غير مبرح، هو تعدى فجعله مبرحا، يبقى هنا ماذا؟ يضمن. إذن من وقعت عقوبته بغير إذن من الشرع ضمن. طيب من وقعت عقوبته بإذن من الشرع لكن على غير صفة الشرع ضمن. طيب من ترتبت مفسدة على فعله ولم يأذن له فيها الشرع، كمن يسرق سيارة، سرق السيارة فانقلبت فكذا، يبقى يضمنه. حتى ولو كان هذا الرجل سرق سيارة عمل بها حادثا واللي عمل معه الحادث هو المخطئ 100%، فأنا أخذ من الذي سرق والذي سرق يأخذ من الذي تعدى، لكن أنت أمامي، فليس لعرق ظالم من حق، طالما تعديت ما لك حق في شيء، وكل ما يترتب على هذا أنت بإيه؟ بتضمن. كل ما يترتب على هذا، إن أخذت أرض غصبا وترتب على ذلك تلف، إن أخذت سيارات سرقة، إن أخذت شيئا من مني بغير حق، مهما يترتب عليه فإنك ضامن، لأنه ليس لعرق ظالم من حق. إذن المترتب على المأذون فيه ما يضمن فيه الإنسان، والمترتب على غير المأذون فيه يضمن فيه الإيه؟ الإنسان. نعم.
الذي يظهر لي من
في الصوم. نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله: وجملة ذلك أن من مات عليه صيام من رمضان لم يخلو من حالين، أحدهما أن يموت قبل إمكان الصيام، يعني ذكره. قال: الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء. الحال الثاني أن يموت بعد إمكان القضاء، فالواجب أن يطعم عنه لكل يوم مسكين، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن عائشة وابن عباس وبه قال مالك والليث والأوزعي والثوري والشافعي والحسن بن حي وابن علي وأبو عبيد في الصحيح عنهم. وقال أبو ثور: يصام عنه، وهو قول الشافعي، لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه. متفق عليه. وروي عنه عن ابن عباس نحوه. النووي قال: من مات عليه قضاء رمضان أو بعضه فله حالان، يعني ذكر الأولى ثم قال: والحال الثاني أن يتمكن من قضائه، وسواء فاته بعذر أم بغيره، ولا يقضيه حتى يموت. ففيه قولان مشهوران أشهرهما وصحهما عند المصنف والجمهور، وهو المنصوص في الجديد، أنه يجب في تركته لكل يوم مد من طعام، ولا يصح صيام وليه عنه. والثاني وهو القديم هو الصحيح عند جماعة محقيق أصحابنا، هو المختار، أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه ويصح ذلك، ويجزئه عن الإطعام، وتبرأ به ذمة الميت، ولكن لا يلزم الولي الصوم، بل هو إلى خيرته. قال: وهذا القديم
ويلزم الولي الصوم
بل هو إلى خيرته. قال: وهذا القديم هو الصحيح عند جماعة محققي أصحابنا الجامعين.
نعم، كما قلنا إذن فيها الخلاف. نعم نعم. متعلقتان القتل خطأ اللي ايه لهو حي ماله لا يأثم لا يأثم ايوه لا يأثم القاتل خطأ ما عليه اثم لكن عليه دية وكفارة نعم ما في توبة فين التوبة دية وكفارة ما في توبة المخطئ ما في توبة نعم دي كفارة هذه كفارة ليست توبة كفارة هذه تسمى دية هذه دية والأخرى كفارة عند دية وكفارة ما عليه استغفار طب الكفارة ما هي عتق رقبة طب إذا لم يجد فصيام شهرين متتابعين ما هو شيخ محمد أنا ما قلتش توبة هو لا يأثم أه؟ الآية توبة من فين فصيام شهرين توبة من الله أي أن الله سبحانه بهذا إذا حصل هذا برئ هذا معنى توبة يعني أن الله لا يؤخذه بسوى هذا نعم مش من العبد نعم إذا لم يجد إيه إذا لم يستطع عن الصيام تمام هل يواصل يعني تقصد هل المرض يقطع تتابع تقصد هذا لا ما يقطع إذا قطع التتابع بعذر مرض سفر فلا يقطع التتابع يتم إنما بغير عذر يستأنف يبدأ صيام من جديد كان بغير عذر نعم
شفنا ابن قطان في مسألة من مات عليه صيام
نعم
قال ابن قطان رحمه الله في الإقناع ومن عليه صوم من شهر رمضان ومات قبل أن يقضيه فعوام أهل العلم يقولون لا يصام عنه ولكن يطعم عنه عن كل يوم مسكين ومن مات وعليه صوم رمضان لم يقضه عنه وليه ولا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه إن وصى به أو تطوع ورثته بذلك وفي المسألة إجماع الصحابة وأهل الظاهر يقولون يصوم عنه وليه وإن أحب أن يكتري من يصوم عنه أجزأه
لو ثبت إجماع الصحابة فلا يعد الإذن عن ذلك يبقى إطعام لو ثبت إجماع الصحابة يبقى إطعام نعم نعم إيه؟
قال علامة السعدي رحمه الله تعالى توبة من الله أي هذه الكفارات التي أوجبها الله على القاتل توبة من الله على عباده ورحمة بهم وتكفير لما عساه أن يحصل منهم من تقصير وعدم احتراز كما هو واقع كثيرا للقاتل خطأ
نعم التوبة رحمة يعني يا محمد رحمة من الله وعفو من الله وكون هذه بها تبرأ الزمام وغير ذلك يعني تشريع عظيم نعم 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 إيه قد يكون نعم قد يكون نعم لأن مقام الأنبياء يعني مقام خاص لكن هذا يعترض عليه أن وقت ذلك هل هو كان قد أوحي لي أم لا لأن ظهرنا ولم يوحي لي بعد فيكون هذا يعني شيء كان في حياته فاستغفر منه بعد ذلك هات كده في تفسير الآية نعم بالنسبة للصبي الصغير هذا طبعا لا قصص عليه ما لم يبلغ هذا لا قصص عليه هذا لا قصص عليه وأما هل الولي يكون عليه قصص هنا أو يترتب عليه دية في ذلك هذه تحتاج نظر شوف هذا الصبي لو أمر بقتل عمد لأن القاعدة العامة أن المباشر هو الذي يضمن لكن يقول العلماء أيضا إذا لم يمكن الاستفاء من المباشر انتقل الأمر للمتسبب عند العجز عن الأخذ المباشر، وهذا الذي قد يظهر هنا. والأصل المباشر وليس المتسبب، يعني أنت الآن لو أنا أقول لك خذ السلاح هذا ثم أقول لك أقتل عليا فقتلت عليا، القصاص من مين؟ مني ولا منك؟ منك أنت، أنت اللي بشرت، أنا أعطيتك السلاح وقلت لك اقتل عليا فأنت قتلت فالقصاص منك. لكن إذا ما أمكن الاستفاء من المباشر ينتقل للمتسبب في هذا عند العجز. شوف إذا لم يمكن، شوف قاعدة العلماء في هذا. نعم 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 إذا كان معه هذا شيء. الشيء الثاني في الإثم، إذا هو آثم مثله آثم، لكن من جهة الضمانات فهذا يكون الضمان على المباشر، ده الأصل مباشر. حتى ولو قال مثلا لو مثلا لما قال أقتل كذا هو هيجي الساعة كذا، هذا كله ضمان على المباشر، لكن الفاعل آثم، المتسبب هذا آثم. نعم نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: والطفل والزائر العقل لا يقتلان بأحد، لا خلاف بين أهل العلم أنه لا قصاص على صبي ولا مجنون، وكذلك كل زائر العقل بسبب يعذر فيه مثل النائم والمغمي عليه ونحوهما.
دي مسألتنا على دي مسألتنا. لا ما خلاص، احنا قلنا الصبي ما عليه، احنا نتكلم الصبي ما عليه، احنا قلنا حاجة، احنا نقول الآن الأب أعطاه السلاح وقال روح اقتل فلان وقتل، دي المسألة بتاعت أحمد. احنا بنقول الآن الصبي مش هيقتل خلاص، دي معروفة، دي معروفة. هل يكون بقى قصاص على الأب هنا؟ لأن احنا عندنا قاعدة أيضا بيذكرونها، أنه إذا المباشر هذا لم أستطع أنا أو يسقط عنه القصاص لسبب من الأسباب فإنه يتعلق، فإنه ينتقل إلى غيره حتى لا تهدر الدماء. ها أيوة، هذا هي المطلوب بحثه يعني. نعم.
قال الشيخ العثيمين في شرح الأربعين: ولكن إذا اجتمع متسبب ومباشر فالضمان على المباشر إلا إذا تتعذرت إحالة الضمان عليه فيكون على المتسبب. مثال ذلك أن رجلا حفر حفرة في الطريق فوقف عليها رجل، فجاء رجل ثالث فدفع الرجل وسقط في الحفرة ومات، فالضمان على الدافع لأنه هو المباشر. مثال آخر: رجل ألقى بشخص بين يدي الأسد فأكله، فالمباشر هنا هو الأسد، والمتسبب الرجل الذي ألقى الآخر بين يدي الأسد، فالضمان على الرجل لتعذر إحالة الضمان على الأسد.
تمام. نعم، هي القاعدة قاعدة صحيح، نريد تطبيقها على الصورة هذه. يعني كما قلنا هذه القاعدة، إذا أمكن، إذا ما أمكن الاستفاء حتى لا تهدر الدماء، وليس هو من خطأ، لأن الصغير إذا أفسد خطأ فعلى وليه ماذا الضمان؟ هذا خطأ ما في مشكلة، الصغير ولد صغير ابنك الصغير الله يهديهم يا رب، الذين كسروا الكاسات مثلا ولا شيء، على أبيه ماذا؟ على أبيه الضمان، على أبيه الضمان. طيب، لكن هنا هو تعامل، قال روح خذ يلا اقتل هذا، استغل انه هو صغير، واستغل مثلا عنده 10 سنوات 11 سنة ممكن أن يقتل، فأعطاه السلاح هذا وقال افعل كذا فقتل، فهنا ماذا عليه؟ طبعا هو الصغير ما يقتل. فهل بناء على هذه القاعدة اللي ذكرناها وذكر الشيخ العثيمين هنا هينتقل هنا القصاص للأب أم لا؟ نريد إسقاط هذه القاعدة على الصورة هذه، وإلى القاعدة كما قلنا إذا ما أمكن الاستفاء من المباشر انتقلنا إلى المتسبب. نعم.
ابن قدامة قال
أيوة.
قال ابن قدامة مسألة، قال: وإذا اشترك في القتل صبي ومجنون وبالغ لم يقتل واحد منهم، وعلى العاقل ثلث الدية في ماله، وعلى عاقلة كل واحد من الصبي والمجنون ثلث الدية وعتق الرقبتين في أموالهما لأن عمدهما خطأ. قال ابن قدامة: أما إذا شاركوا في القتل من لا قصاص عليه لمعنى في فعله كالصبي والمجنون فالصحيح في المذهب أنه لا قصاص عليه. وبهذا قال الحسن والأوزاعي وإسحاق وأبو حنيفة وأصحابه، وهو أحد قولي الشافعي. وعن أحمد رواية أخرى أن القود يجب على البالغ العاقل، حكاها ابن المنذر عن أحمد، وحكي ذلك عن مالك، وهو القول الثاني للشافعي، وروي ذلك عن قتادة والزهري وحماد، لأن القصاص عقوبة تجب عليه جزاء لفعله، فمتى كان فعله عمدا عدوانا وجب القصاص عليه، ولا ننظر إلى فعل شريكه بحال.
يعني بعيدة شوي. نعم. يعني لها طرف اتصال لكن بعيدة.
قال: وإن أمر غير مكلف أو عبده أو كبيرا عاقلا يجهلان تحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل، فالقصاص على الآمر ويؤدى بالمأمور.
تمام. قال أعد.
قال: وإن أمر غير مكلف أو عبده أو كبيرا عاقلا يجهلان تحريم القتل كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل، فالقصاص على الآمر ويؤدى بالمأمور.
تمام. يعني هذه شبه، هي بس في كلمة جاهل ديت، لكن هذه شبه شبه، يعني هنقول سقط لموجب، أي موجب؟ جهل هنا، عدم بلوغ كذا. نعم. نذكر المسألة. طيب أعطيه.
قال الحجاوي: وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلف يجهل تحريمه، أو أمر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه فيه فقتل، فالقود أو الدية على الآمر. قال الشيخ العثيمين: قوله إن أمر بالقتل غير مكلف.
هو بالمرة يا أخوانا، يعني دي مسألة ممكن طارئة لأنها مهم. السلطان عليه يعني قود وعليه حدود وعليه كذا، السلطان ده بيقيم الحدود صح؟ طب لو زنى السلطان، طب لو السلطان قتل عمدا. اي نعم، كما ذكرنا من قبل عليه السلطان يدخل كعموم الناس في هذا، كعموم الناس في هذا، السلطان ليس له شرعة خاصة في هذا الباب تخصه. لكن السؤال: هل نحن الذين نقيم الحدود وكذا ولو لم يأذن فيها؟ لا، موكل الحدود إليه. طب إذا ما مكن من نفسه خلاص اسمه على نفسه، لكن ما نقيم الحد عليه. احتجناها في ماذا؟ في ماذا؟ في مسألة البغاة. يا حاكم حكم الشهر. طيب ما حكم الشهر يبقى آثم. الجماعات التكفيرية تقول ايه؟ طائفة ممتنع، اصبح طائفة ممتنع عن القاتل. انتبهوا، بارك الله فيكم. اذا امتنع الحاكم عما يلزمه من هنا، يعني فاننا ماذا؟ فاننا ننصح له ان يمكن من نفسه وان يفعل وان يفعل. لكن هل لنا نحن أن نقيم الحدود على الحاكم؟ لا. هل نحن الذين نقاتل الطائفة؟ لا. إنما هذه الجماعات جعلت من نفسها حكما على الحاكم، قال لك هذا ممتنع عن الشريعة، ممتنع، مع أن هذا ما هو في ضبط الامتناع. لكن ليه؟ لأن ضبط الامتناع في هذا أن الحاكم يطالب هذه الطائفة التي امتنعت عن شعيرة ظاهرة فتأبى، فحيث يقاتلها من؟ السلطان. لكن السلطان الذي لم يحكم بما أنزل الله نقول ترك واجب فيأثم لذلك، ننصح ما فعل يأثم لذلك، لكن أن نقاتله نحن؟ ما في طائفة ممتنعة نقول الناس تقاتل طائفة ممتنعة، فضل أن تكون طائفة الحاكم، لأن الناس رايته ماذا؟ اللي بيقاتل هذا الممتنع له راية، له سيف، راية السلطان وسيف السلطان، هو السيف هذا الذي يؤدب والذي يرضع، سيف السلطان. إنما سيف الناس سيف الفوضى، وسيف الفوضى لم توكل الشريعة لي شيئا. شوف يا أخوان المسائل ديت، دي مسائل في قلب الجماعات التكفيرية. المسائل دي والله يا اخوان المفترض تجعل القناة الاولى، واخد بالك، الناس كلها تدرسها. ايه والله يا اخوان، الناس بيظنوا ان كل ملتحي زي اللي بيشوفوه ده الارهابي ده يعني ما يتخيلون هذه الاحكام. هذه هي التي تحارب الارهاب هؤلاء، إنما دحك الإرهاب الوحش، الإرهاب اللي ما عندوش ضمير، الإرهاب اللي مش عارف إيه، العواطف دي اللي بيقبض شوية ويطلع يعملك مؤتمر يحارب الإرهاب ويقبض شوية بتاعه ويعملك ويصور وبتاعه وضد الإرهاب، ما ده لا يحارب إرهابنا أصلا. الإرهاب لازم يتحارب من كتبه، لازم يحارب من مبادئه، لازم يحارب من شبهاته، لازم يرد عليه بالعلم ثم العلم ثم العلم ثم العلم عشان ننقذ الشاب. الشاب مش هيقتنع باللي جالس بيقول مدد يا بدوي الليلة، وبكرة أول ودي الإرهابي ونحارب الإرهاب، الإرهاب الغشم، الإرهاب عدو الإنسانية، الإرهاب أنت أصلا عنده مشرك. إرهاب إيه؟ إرهاب إيه ده؟ لو مسكك هيبدأ بك يزكيك الأول. إرهاب إيه؟ أنت هتحب إرهاب. طب والتاني لسه مخلص فيلم عري وقال لك والإرهاب الوحش، الإرهاب اللي ما عندوش ضمير، هو أنت اللي عندك ضمير؟ حاجة عجيبة. هذا اللي بيحاربوا الإرهاب يا أخوان، اللي شايف فيلم عري أي حارب إرهاب، واللي جاي من مدد يا بدوي حارب إرهاب، وبتاع الكورة إحنا ضد الإرهاب. كل هذا لا يحارب إرهاب، لا يحارب الإرهاب إلا القواعد والأصول. أخواني، من الذي أنقذكم من براثن الإرهاب؟ بعض فضل مش علم علماءنا يا أخوان، مش دي قواعد علماءنا يا أخوان، لولاها يا اخواني لكنا مثل هؤلاء، لولاها لكنا مثل هؤلاء. بتبحث عن واحد مسؤول تقتله، بتبحث عن كذا تفجره. اللي بيقتلوا هؤلاء مقتنعون انهم يجادلون في سبيل الله وعارف انه مقتول. الحزام الناسف ماذا بعده؟ ماذا بعده؟ بيقتل نفسه. يعني شوف كيف وصل الى درجة ينسى نفسه. يعني ممكن مالك يبقى في حريق في البيت، واما انك تحرق ولا خزينة مال فيها ملايين الدولارات، تعمل ايه؟ بتلاقي نفسك تلقائيا في الشارع. هتقول خزينة؟ يعني خزينة الان في الغرفة دي، والغرفة دي كلها امتلأت نار ومسكة كهرباء حرقة كلها، وهيجي على الشقة، انت بتلاقي نفسك فين؟ في الشارع. انت وازاي ونزلت على السلم ولا من الشباك ما تعرفش. انت بعد الشارع تقول انا ما اعرفش نزلت ازاي اصلا، هو انا نزلت من على السلم ولا نزلت من الشباك ولا نزلت ايه؟ انا ما ادري. طبيعي تلقائي. يعني الا النفس، مال يقدم، ممكن ابنك تدفعه امامك، اي حاجة، دابتك، ارضك، ما اي شيء، لكن نفسك لا. تخيل بقى الولد اللي بيصل الى ماذا؟ الى انه بيبيد بحزام عندهم كده، بحيث لو دوهم في اي وقت على طول بينام بالحزام، سلاحه على جنبه تحت وسادته، يعني منتظر فقط يفعل هذا، يضرب، بيبيع نفسه. يعني معناه انه وصل الى درجة من الشحن، ما غيب العقل، غيب العقل، شحن حتى غياب العقل. نحن نريد قاعدة أيضا يصل يشحن بها حتى يصل إلى درجة تحريم هذا ولا تطمع فيها. يبقى إذن ده هو ده اللي بيحارب الإرهاب، إنك تربي على قاعدة مناهجك. مش جايب لي تحريم للإرهاب، جايب لي لاعب كرة ساجد، واحد تاني ملتحي ماسك البندقية، شوف بقى أهو، شوف ده أحسن من ده إزاي، او السجد ده احسن من سلاح ده، ها شوف ده بيمثل مصرنا ازاي وكده، انما ده ايه ده؟ يعني ما تجيب مقارنه، تجيب هو ده هيحارب الارهاب كده؟ ده يحارب الارهابي بيقرا يقول شوف شوف ده الدليل بقى على الكفره، شفتوا احنا عندنا حق اهو. لكن اللي يحارب الارهاب هو هذا. لما يجي الشيخ الالباني، تعالى بقى اللي يحارب الارهاب، لما ياتي الشيخ الالباني يجلس معاه الجماعات التكفيريه، اول ليله ما يصلوش وراه، تاني ليله البعض كذا والبعض كذا، ثالث ليله يصلوا وراه، يبقى هذا اللي بيقنع، هذا اللي بيرجع، ده اللي بيرجع عن الارهاب. لما ياتي ابن باز، لما ياتي العثيمين، لما ياتي العلماء، لما ياتي التقعيد العلمي هذا، لما يبرز كلام احمد، لما يبرز كلام مالك، لما يبرز كلام الشافعي، لما نعرف الامه يعني ايه طائفه ممتنعه، اللي يعقوب يسأل عن طائفة ممتنعة، القاضي بيسأل عن طائفة ممتنعة، أول مرة يسمع عن طائفة ممتنعة أصلا. والله القاضي عجيب، والله أول مرة يسمع عن طائفة ممتنعة، ما عرفش راح فين ولا جاي منين. كل اللي قاله لما جاء يتكلم في خصوص المسائل، اتكلم عن ان ايه، عن ان المسلمين ينبغي ان يكون لهم خليفة عام. ما في خليفة عام يبقى ما في، لكن ما يعرف التكفير اسأله انت سالفي؟ لا انا بتاع الصلاة على النبي. والقاضي مش متوقع الحقيقة، يعني مش متوقع الوحش ده اللي على القنوات ده، مش متوقع ان يبقى ايه حتى السلف تنازل عنه. هو خد الصلاة على النبي من ابو حسين باين وكذا لغاية ما بس بقى تربية حسين دلوقتي، تسيبهم يبقى بقى تربية ابن باز، خد من ابن باز في الرياض وخد من تمسكه بقى تربية ابيه، انا بتاع الصلاة على النبي. والعالم كله بيسمع، وانت رايح عند امين شرطة في مكتب بتقول له ده انا بتاع الصلاة على النبي وبيكتب وراك، ده العالم بيسمع والكاميرات بتصور. قل بقى كلمة، علم العالم هنا الآن كيف تحارب السلفية لرب الدليل. ده فرصة، فرصة أن تمثل السلفية في أروقة هذا المكان أمام العالم، لأننا نحارب الإرهاب بمحكمة، بشرطة، بجيش أو بدون ذلك. نحارب الإرهاب بالنصوص، بالآثار، نحارب الإرهاب تدينا، نحارب الإرهاب لا إنقاذا لشاب من سجن ولا لإنقاذ شاب من قتل، إنما لإنقاذ شاب من ضلال، لإنقاذ شاب من نار يتوعد بها. التعبد في حرب الإرهاب، التعبد لا التربص ولا إنقاذ أمة من دماء، الأول إنقاذ أمة من ضلال ثم إنقاذ أمة من دماء تسفك. الإمامة عبادة، ندرس الأمة كده، باب الإمامة باب عبادة. حرب الإرهاب تعبد لله سبحانه وتعالى، نحارب الإرهاب تعبدا. لو كان الإرهابي أبي ونصحت ولم يرجع لرفعت أمره إلى السلطان وجوبا، لأن النبي مش لأن القانون يقول متستر على كذا، القانون ما يأتي بغرفة النوم، القانون ما يأتي بشقة، القانون ما يأتي بغرفة على السطح ما أحد يعرفها، القانون ما يأتي بهذا، ما أحد يراقب، لا سلطان ولا جيش ولا قمر صناعي يستطيع ان يأتي بإرهابي في بيتي. هو ابني، هو ابي، عاطفتي مع ابي، عاطفتي مع ابني، لكن ديني يقتضي ان ارفع امره للسلطان لينفذ فيه حكم الله. وهذا من اعظم البر بابي ومن اعظم الرحمة بولدي. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث علي بن ابي طالب في صحيح الامام مسلم: لعن الله من أهوى محدثا، لعن الله من أهوى محدثا. وهذا محدث، ليس عندي مادة ولا قانون، ليس عندي سلطان أخاف منه إن تم العثور على أبي على أخي. انظر كيف العلم والقواعد. أحد إخوانكم يجلس معنا الآن، يوما ما كان والده مع هذه الأفكار وملأ بيته وملأ كذا من كتب وأشياء وإلى آخره، وكان مع هؤلاء زمان قبل أن يموت مع هذه الجماعات المنحرفة، بل إنه قد جيء له ببعض هؤلاء الإرهابيين وتسطر عليهم زمانا ثم كذا. الآن هذا، شوف هذا أبوه، الحمد لله بفضل هذا الإبن مات على السنة ورجع، ومن أيام يبحث في المكتبة فوجد كرتونة فيها في ظلال القرآن لسيد قطب من ميراث أبيه. شوف القاعدة السلفية، فين الشرطة ما في؟ فين الجيش ما في؟ فإذا به يأتي بكتاب سيد قطب الظلال، وكان أخوه يشوي دجاجا أو لحما، فقال وأتى بالظلال وحرقه أمامه، حرقه مع الاعتذار، مع الاعتذار لهذه الآلة التي يشوى عليها لأنه ربما أفسدها هذه الأوراق. أب يقتني الظلال ويتسطر على إرهابيين يوما ما، وابن يحرق الظلال. الذي اشترى الظلال اشتراها بعقيدة، والذي حرق الظلال حرقها بعقيدة. الذي يلبس الحزام الناس بعقيدة، والذي يجرم من لبس بعقيدة. إذن الأمة تحتاج إلى عقيدة، لا مجال للسلاح، لا مجال. رجل يسجن 13 سنة لأنه اتبع جماعة الجهاد وكذا وكذا، يسام سوء العذاب، ومع ذلك يخرج يحمل فكرة. أيها الإخوة، إن الذي يسجن من هؤلاء، يسجن من هؤلاء ليمارس فكره في السجن. أتظنون أن السجن يرد عقيدة؟ لا، وإنما يحبس شره، لكن لا يصوب عقيدته. في السجن تمارس العقائد، في السجن يدعى الناس إلى هذه الأفكار ويدعو أصحابها إليها. والله في السجن، مش السنوار هذا مسجون 22 سنة وخرج إيه؟ خرج ماذا؟ خرج سنوارا. نعم، هؤلاء بارك الله فيكم لا يرضعهم سجن، لا يرضعهم سجن. أحد إخواننا، أحد وأنا من الطلاب، أبوه 13 سنة يسجن في هذه المسائل كذا، ها، ويخرج فيجد الابن السلفي، الابن السلفي، الابن لا ثورات، الأب في ربعة جالس، الابن يتلقى العلم عن مشايخ السنة، الأب يحارب لا يزوجه طالما على هذا الفكر. فالبيت الواحد فيه هذا وذاك، وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل العلم. لولا هذا لكنا مثل هذا، لولا العلم لكنا أمثل هؤلاء، لكنا أمثل هؤلاء. عندنا صحة، عندنا صحة، نقدر نضرب، نقدر نضرب، نقدر نفجر، نقدر نفجر، نقدر نوجه، نقدر نوجه. لكن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لولا أن هدانا الله. درسنا ذلك من كتب السلف، السلف اللي بيحاربوا السلف، السلف سبب تربيتنا. ابن تيمية اللي بيحارب هو اللي علمنا هذا. إن كنا أمامكم مجرمين فابن تيمية مجرم، إن كنا أمامكم مجرمين فابن عبد الوهاب مجرم. نحن تربية ابن تيمية، نحن تربية ابن عبد الوهاب، نحن رجال أمن، نحن رجال وسطية، نحن نحارب كل هؤلاء بفضل الله ثم بعلم ابن تيمية وبعلم ابن عبد الوهاب. ولكن الإرهاب الآخر، الإرهاب الصوفي، الإرهاب لكذا، هو الذي شوه صورة ابن تيمية وابن عبد الوهاب. إذا أردتم معرفة من ابن تيمية ومن ابن عبد الوهاب فانظروا إلى منهجنا. إن كنا إرهابيين فهما إرهابيان، وإن كنا وسطيين فقد تعلمنا الوسطية منه. ما عرفنا حق سلطاننا إلا من ابن تيمية وأمثاله من العلماء، ما عرفنا حق سلطاننا إلا من ابن عبد الوهاب الذي يسطر في عقيدته، في عقيدته. ولا يجوز الخروج على أئمتنا ولاة أمورنا وإن جاروا، هذه عقيدة ابن عبد الوهاب. ابن عبد الوهاب هو اللي علمنا أن نرفع السلاح مع السلطان لا ضد السلطان. علمنا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه ألا نخرج على سلطان بل نخرج مع سلطان. علمنا ابن تيمية وابن عبد الوهاب ألا نذكر مثالب السلطان على الملأ ولو لأزواجنا وبناتنا وأولادنا وأصحابنا وطلابنا. هذا كله من تعليم ابن عبد الوهاب. يا الله، ملفات كثيرة ينبغي أن تتعلمها الأمة. نريد أن نقدم السلفية. هذه الكلمات لو قيلت في أروقة المحاكم وسمعت الدنيا، من نحن بالدليل؟ من نحن بالدليل؟ نحن لا نواجه هؤلاء الذين في القفص من شباب قام بعملية رقم كذا سنة كذا، إنما نواجه إرهابا من أول ذي الخويصرة إلى آخر قيام الساعة. نحن نحارب إرهابا أطول من أعمارنا، نحن نحارب إرهابا أوسع من بلدنا، أوسع من عالمنا. نحن لا نحارب إرهاب مليارات موجودة في زماننا، لا نحارب إرهاب 2023 2024، إنما نحارب إرهابا منذ أن وجد إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا كله ما يكون إلا بالسنة، إلا بمنهج السلف. وما منهج السلف الذي نقصده؟ لا منهج برهامي ولا منهج محمد حسان ولا مصطفى العدوي، هذا لا، النبي والصحابة، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذا منهج السلف الذي ندعو إليه. وهل يسع مسلما على وجه الأرض ألا يكون على ما كان عليه النبي وأصحابه؟ إن قال لا نقول هذا هو. فمن أتانا بشيء عليه النبي والصحابة فنحن معه، وضد ذلك لا. إن السلفية، إن المنهج السلفي الذي نقصده ليس منهج ابن باز ولا منهج سعودي ولا منهج قطري ولا منهج مصري، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. اليوم أكملت لكم دينكم. سر في كلمة اليوم، فيه سر في كلمة اليوم. اليوم أكملت لكم دينكم، ما أنا عليه اليوم وأصحابي اليوم. فما لم يكن يومها دينا فليس اليوم ماذا؟ هذا هو الذي ندعو له، هذا الذي يحارب الإرهاب، هذا الذي يحارب الإرهاب، هذا الذي يقتلع الإرهاب من قلوب شبابنا. ولهذا الحمد لله، كم من تاب بفضل هذه الكلمات إلى الله؟ كم من تاب ولله الحمد منه؟ كم أحد الإخوة يقول والله يا شيخ لولا فضل الله ثم هذا المنهج، والله يا شيخ أنا ما كان يرضني أحد، والله إلا كنت الآن في السجون ولا أي شيء من هذا، أنا ما أصبر يا شيخ والله لولا فضل الله ثم هذا المنهج. وهذا أظن لسان حالي وحالك 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 كل واحد، هذا لسان حالي. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم ترفع حجة وبيانا بحق جاء شيطانك فجعلك ترفع سيفا بغير حق. لكن سيفي مرتبط بكتابي، كتاب هادي ينطلق منه سيفي، سيفي سيف الحاكم، سيفي سيف الدولة، سيفي سيف السلطان، ما أمسك بسيفي إلا وراء سلطان. هذا في العموم، إلا حق الخاص من ده أراد مالي أو كذا فلي أن أدفع نفسي. كلام ده يدرس، كلام ده لابد الأمة تسمعه جميعا جميعا، هو ده اللي يدرس. ده محاربة الإرهاب، محاربة الفكر، محاربة التأصيلات عندهم. يقول قال ابن تيمية، هذه ابن تيمية إذا به بطار لكلام ابن تيمية أو محرف لكلام ابن تيمية. سرقوا حرقوا الكساسبي، الطيار اسمه الكساسبي ولا الكساسبه ولا ايه؟ الكساسبه، حرقوه بابن تيميه يومها، فضحناهم بابن تيميه. ابن تيميه معنا مو معكم، ابن تيميه لا يحرق طيارا. قتلوا 22 واحد في ليبيا، ابن تيميه، جبنا ابن تيميه بريء من هذا. ابن تيمية بريء من حرق 22، من قتل 22 على البحر، ومن حرق طيار في قفص حديدي. ابن تيمية بريء من هذا. ابن تيمية مظلوم عند هؤلاء، مظلوم عند غيرهم. هي تصفية حسابات، واحد يتقول على ابن تيمية، واحد آخر يستغل هذا ويحارب ابن تيمية. ابن تيمية المفترى عليه، ابن تيمية المظلوم، هذا ابن تيمية. نعم.
قال قوله وإن أمر بالقتل غير مكلف، لو قال للصغير اذهب إلى ذلك الرجل النائم.
نعم أعد.
قال الحجاوي وإن أمر بالقتل غير مكلف أو مكلف أجل تحريمه، إلى آخر يعني. إن شاء الله سمين علق على هذه الفقرة. قال قوله وإن أمر بالقتل غير مكلف لو قال للصغير اذهب إلى ذلك الرجل النائم واقتله ففعل ذلك الصغير ما أمر به وقتل الشخص فهنا الضمان على الآمر، كأن عندنا متسببا ومباشرا، والمباشر غير مكلف، ومثله لو أمر مجنونا بقتل شخص فقتله فالضمان على الآمر.
تمام،
مقدمة في المغني أيضا.
تبعت يا أحمد القاعدة، يا أحمد القاعدة ليه؟ ليه؟ طب ما هو اخر منهج، انا اقول لك اقتل الان، انا لا امرتك وتسببت وانت قتلت وانت هيؤخذ منك، انت اللي هتقتل مش انا. عشان كده انا سالت، هو عارف عشان كده انا سالتك، عشان حسيت ان في لسه تكه بسيطه اللي هي بقى ايه، ان عجز عن الاخذ منك فينتقل الي، يبقى الاصل الاخذ منك، لكن إن عجز انتقل إلي، فأنت صبي صغير هيعجز أن أخذ منك فينتقل الأمر إلى ماذا؟ إلى الآمر. طيب ما لم يكن هناك موجب لذلك يبقى الضمان عليك، إن كنت أنت البالغ وكذا فالضمان عليه.
قال ابن قدامة: وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرما فقتل فالقصاص على الآمر.
قال الخرقي، نعم
المقنع، وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرما فقتل فالقصاص على الآمر. صاحب المبدع بقى علق، قال: وإن أمر من لا يميز أو مجنونا أو عجميا لا يعلم خطر القتل وفي الرعاية والفروع أو كبيرا يجهل تحريمه أو عبده الذي لا يعلم أن القتل محرما كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل فالقصاص على الآمر، لأن القاتل هنا كالآلة.
خلاص، في حاجة تانية غير كده؟ لا لا، احنا عايزين كلام خالي من قيود. جاهل نشأ، لأنه هيتزرع بهذا، احنا عايزين ما في لا جاهل ونشأ ولا آخر وعارف وهو صبي، فنقول هذا هنا يبقى زي الشيخ العثمين ما ذكر. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: الذي يظهر لي من الشرع المطهر عدم وجوب الكفارة عليك إذا كان الذي حملك على الخروج من الطريق هو قصد إنقاذ نفسك وإنقاذ الركاب من خطر السيارة المقبلة الذي هو أكبر من خطر الخروج.
نعم، يعني كأن رجلا خرج من الطريق وكذا بسبب اقتضى ذلك، إنقاذ نفسه، إنقاذ الركاب معه وكذا، فلما خرج عن طريق وكذا ربما مثلا حصل ترتب على ذلك شيء فيقول لا ضمان عليك. ليه؟ لأن هذا أكبر من خطر الخروج. نعم.
إذا كان الواقع عليك من نسبة الحادث 50%.
اقرأ.
إذا كان الواقع عليك من نسبة الحادث 50% فأنت قد قتلت فعليك كفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، ومن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين أي 60 يوما، سواء بدأ من أول الشهر أو من آخر الشهر 60 يوما متتابعة، ومن لم يستطع.
طبعا إذا صام شهرين متتابعين من أول الشهر حتى ولو نقص عن 60 فشهر 29 و30، لكن لو صام أياما فيصوم 60 يوما. نعم.
ومن لم يستطع يبقى في ذمته معلقا حتى يستطيع هذا أو هذا، إذا كان عاجزا عن العتق تبقى.
نعم، فإذا كان عاجزا عن شيء يبقى هذا في ذمته ولا يسقط لأن عاجز اليوم، لا يبقى في ذمته فتبقى الذمة مشغولة بذلك. نعم.
تبقى الكفارة معلقة متى تيسر له هذا أو هذا.
نعم. قل يا أحمد مسألته. ايوه الضمان على المخالف هو اللي تسبب في هذا السير المعاكس، اللي جاء سير معاكس، جاء سير معاكس فاضطر السيارة ان تأخذ جانبا لتفتدي نفسها من هذا، فانقلبت فوقع قتلى على من عكس السير، على من عكس السير، لأنه والذي تسبب فيها. نعم عندك شيء؟ ها؟ لو كان ايه؟ مش سامع. يعني قبل رمضان كان بيصوم شعبان مثلا وجاء صهر رمضان، مش كده؟ لو احنا قلنا اذا انقطع التتابع العذر فلا ينقطع، بمعنى بدأ الشهرين من اول شعبان، جاء رمضان قطع صيام هذا لرمضان وده يجب عليه، يكمل مباشرة بعد ماذا؟ بعد رمضان والعيد، لان يحرم صوم العيد. لا ما يحسب رمضان، رمضان ما يحسب، رمضان ليس كفارة، لكن هل يقطع التتابع؟ لان احنا صيام شهرين متتابعين لازم من التتابع، لكن لو جاء رمضان ما قطع التتابع. اما هل رمضان يحسب؟ لا ما يحسب. ما. هذا صيام واجب عليك. الحمد لله، والله انني ادرسكم، الحمد لله، اختراعات يعني ما شاء الله. فيقول اخونا طلعت، يعني لو انه بيصوم وبعدين في اثناء الصيام، لانه لم يكن يجد الرقبة، وجد الرقبة اثناء الصوم، فهل ينتقل عنها الصيام الى الرقبة ولا يبقى صائما لان دخل في الصيام دخولا شرعيا؟ محل نظر، هل الذي اذا دخل في شيء دخولا شرعيا ثم قدر على الشيء المعجوز عنه بعد ذلك، هل يتم بناء على الدخول او لا بد ان يكون قد خرج؟ وبالتالي لو وجد هذا الشيء في اثناء الانتقال الى البدل يلزمه البدل، مثل الصلاة، أنت الآن فقدت الماء فتيممت ودخلت الصلاة، طب دخلت الصلاة في أثناء الصلاة حضر الماء، هل تخرج من الصلاة بناء على وجود الماء في أثنائها ولم تفرغ منها فصرت قادرا على شرطها، أو تتم الصلاة بناء على أن دخولك كان على وجه المشروع؟ فمن العلماء من قال تتم لأنك دخلت الصلاة على وجه المشروع، ومن العلماء من قال تخرج لأنك قدرت على ماذا؟ على الشرط في أثنائه، مثل لو صليت عريانا ثم قدرت على الثياب في أثناء الصلاة فإنك تصل. فالذي يظهر هنا والله أعلم أن من شرع في صيام ثم قدر على العتق وقد كان هذا صيام بدلا ولم يتم هذا، أنه يأتي بالعتق ويكون الصوم هذا نافلة له. شوف كده
شيخ ابن باز.
نعم
شيخ ابن باز رحمه الله، رجل عليه كفارة قتل النفس.
كويس، سؤالك جيد يا طلعت، وسؤال أحمد كان جيد، يعني السؤال اللي هو بيكون يفتح أمورا طيبة. نعم
سؤال، قال رجل عليه كفارة قتل نفس وبعد أن شرع في الصيام وصام 4 أيام ذكر له عن وجود
نعم.
رقبة
قال لإعتاقه. قال أعد.
قال رجل عليه كفارة قتل نفس
تمام.
وبعد أن شرع في الصيام وصام 4 أيام ذكر له عن وجود رقبة لإعتاقها
تمام.
فتوقف عن الصيام ثم قام بعتق الرقبة، فهل عليه في ذلك شيء حيث ترك الصيام بعد عقده؟ الجواب قال هذا هو الواجب عليه ولا حرج عليه في ذلك، لأن العتق مقدم على الصيام مع المقدرة، لقول سبحانه والذين يظهرون من نسائهم ثم يعدون لما قالوا فتحرير رقبة.
تمام نعم نفس الكلام. نعم خون.
قال ابن قدامة وإن شرع في الصوم قبل القدرة على الإعتاق ثم قدر عليه لم يلزمه الخروج إليه إلا أن يشاء العتق فيجزئه ويكون قد فعل الأولى، وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة يلزمه الخروج لأنه قادر على الأصل قبل أداء فرضه بالبدل، فبطل حكم المبدل كالمتيمم يرى الماء، ولنا أنه شرع في الكفارة الواجبة عليه فأجزأته، كما لو استمر العجز إلى فراغها. وفارق العتق التيمم لوجهين، أحدهما أن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يستره.
نعم يعني ذكر في أخي نعم، والصحيح أنه يلزم لأنه قدر على الإتيان بالمشروع، ومثل هذا والصيام الذي صام يكتب له نفلة. أيوة علاء. كيف يتم حساب الدية؟ هو هذا الجواب، كيف يتم حساب تغليظ الدية؟ كيف يتم حساب الدية أصلا؟ نحسب الدية الأول، والدية في القتل الخطأ هي هتكون هي في التغليظ هنا في كذا، فإحنا نقدر، والتقدير منهم من يقول نعتبر الإبل وبالتالي نسأل عن أسعار الإبل، ومن يقول نعتبر الذهب. يبقى أنت مثلا عندك 1000 دينار، ومنهم من يقول نعتبر الفضة 12,000 درهم، ومنهم يعتبر البقر، ومنهم يعتبر الشياه، لأن كل هذه وردت تقديرات. فهل يا ترى المرجع إلى الإبل ونبني عليه، ولا المرجع إلى أن كل أهل بلد حسب بلد الإبل هيقدروا بالإبل، بلد الذهب يقدروا، وهكذا؟ دي محل نظر عند أهل العلم. وإذا كان ولي الأمر له اجتهاد في هذا واختار، فإن الناس على ما اختاروا. وأظن هنا في مصر بحسب ما اطلعت على كثير من القضايا في هذا، يعني كقضاء، فإنهم يعتبرون بالفضة، يعتبرون ذلك بالفضة. فحوالي 37,000 جرام تقريبا وشوية، فإذا ضربتها في المبلغ بيطلع لك كذا، يعني حوالي مثلا حسب السعر بقى، حسب السعر، فيطلع عندك 37,800. شوف كده هتلاقي في مصر بيقدروها تقريبا بهذا، 37,800 بيقدروها بهذا، فهم يقدروها بهذا على، فيعتبر هذا الأمر بالتقدير الذي يذكره ولي الأمر، طالما أنه اختار في هذه المسألة الاجتهادية وجها، فمن جهة قضائية بنختارها. سجد عندك 17، لا 17 كيلو، 35 كيلو، ها أي 35 كيلو 700 جرام، جيب 17. نعم لا، خلي عين لك عينين، ما تخليش عين لك عين واحدة أنت. نعم هو 35 كيلو و700 جرام تقريبا. طيب ده الخطأ ولا العمد؟ ده الخطأ. هات بقى العمد. فالمهم 35 كيلو يعني 35,000 يعني جرام، 35 كيلو 35,000، صح يا شيخ محمد؟ نعم. فهي حول كده، هتلاقي هنا عندك يمكن في الخطأ في العمد هيترفع حوالي 37 تقريبا. وي فلهذا بن... ها ها لا غير، ماليش دخل بالجنيه دلوقتي. ها لا لا، جرام ايه يا باشمهندس؟ ها هتحسبها يا شيخ محمد ولا ليس؟ احسب 47. ها بالفضه تمام، اي ده في العام. نعم يبقى هو ده التقدير يا علاء، هو ده يبقى التغليظ من غيره. يعني يبقى انت عندك كده فرق تقريبا من 35 او 36 37 و 47، هو ده الفرق. المهم حسب ما ياخذون هنا، هذا بيعتبروه كده لان مختلف في اصل التقدير، هل بنرجع الى ذهب ولا بنرجع فضه ولا بنرجع الى غنم ولا بنرجع الى بقر ولا بنرجع الى ابل، لان كل هذا جرى فيه ما جرى، جرى فيه ما جرى. فاذا كانت هذه المساله مسائل اجتهاد والحاكم اختار شيئا في هذا فيعول على هذا. ها لسه سيبنا متاخر، انتقلنا الوقت للديات. هات مساله التخدير الأصناف الخمسة والستة المعول عليه في هذا، لأن هذه مسألة اجتهادية. فده اللي تقريبا بيعملوا به، حتى لجنة الإفتاء الإفتاء الرسمي بيفتوا به، لجنة الإفتاء الرسمي بيفتوا به. طيب انت قدرتها مليون جنيه، ضربت ايه في ايه؟ 30 جنيه ليه؟ تقدير انت في السجعية ولا التقدير موجود؟ لا مش غريبة. نعم. اما نيجي بقى، طيب هنقدره مثلا بالفضة، جرام الفضة بقى الخام ولا المشغول؟ المستورد ولا المصري؟ الخام ولا المشغول؟ هو الخام. طب المستورد المصري، انت مستورد ولا مصري؟ انت نفسك ايه؟ فين انت، في امريكا ولا في مصر؟ خلاص خليك في مصر، يبقى سعر الفضة عندك. لو انت في امريكا اشوف الامريكا، بريطانيا، ايطاليا شوف الايطاليا، اخدت بالاحتياط في اعلى شيء جزاك الله خير. نعم. نعم.
على كل منكما كفارة القتل الخطأ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، وإذا صام 60 يوما متتابعة كفى، سواء بدأ من أول الشهر أو من وسطه.
يقول هذا جواب الشيخ رحمه الله في اصطدام سيارتين نتج عنه وفاة أم أحد السائقين، وكانت نسبة المرور على أحدهما 75 وعلى الآخر 25. فيقول الشيخ على كل منهما كفارة القتل خطأ، كما قلنا بالنسبة لماذا؟ بالنسبة للكفارة لا تتبعض مهما كانت النسبة عليك، ولو 1%، يبقى أنت هنا نسب إليك قتل ولو 1%، فالكفارة عليك. أما الدية هي التي تتبعض، الدية هي اللي عليك، عليك 25% يبقى 25% من الدية، 50% يبقى عليك 50% من الدية. نعم.
إذا كان الخطأ مشتركا فعليكم الكفارة.
نعم.
امرأة ترضع لها طفلة تبلغ من العمر 3 أشهر، نامت وبجانبها طفلتها، وعند الصباح الباكر وجدت طفلتها قد توفيت ولا تعلم ما سبب موتها، هل انقلبت عليها أثناء النوم أم مالت عليها والثدي في فمها لا تعلم عن سبب موتها، الأحوط لها أن تكمل صيامها 60 يوما متتابعة، لأن الظاهر من الحال أنها ماتت بسببها إذا لم تعلم سببا آخر. ومن القواعد الشرعية العمل بالاحتياط عند الاشتباه، حرصا على براءة الذمة من حق الله وحق عباده، أعانها الله على الإكمال.
طيب أليست هذه الفتوى تعارض أول فتوى قرأناها لما الشيخ قال المرأة اللي ماتت ابنته بجوارها وقال الأب الأصل براءة الذمة؟ الشيخ هنا طيب يقول هنا الاحتياط هنا أن تكمل صيامها كذا لنظرها كذا، هل هذا فيه تعارض ولا ماذا؟ قول يا تامر. قرينة. اي نعم، يعني وجد هنا أمر ماذا؟ قرينة قوية على أن الموت إنما وقع بمثل هذا، بخلاف الأولى فإنها وجدت ابنتها بجوارها قد ماتت، لكن هذه ماذا؟ تقول نامت وبجانبها طفلتها، وعند صاحبك وجدت طفلتها قد توفيت ولا تعلم ما سبب موتها، هل انقلبت عليها ثنا أم مالت عليها والثدي في فمها؟ لو الأولى فقط هي الفتوى الأولى الأصل براءة الذمة، إنما الثانية والثدي في فمها، لو استيقظت والثدي في فمها وجدت قد ماتت، فده قرينة قوية أنه يكون قد وقع ذلك إيه منها. ولكن ومع ذلك لا يجزم بهذا، ولا تلزم المرأة إلزاما، ولهذا الشيخ قال الأحوط، ولم يقل الأوجب والواجب عليها كذا، لأن أيضا اصطحاب القاعدة الأصلية هو الأصل، طالما مشكوك في كذا أو الآخر يبقى الأصل البراءة، الأصل إيه؟ البراءة. أوقع إيه؟ لا لا ما هو بنفس الفتوى، ليس نفس الفتوى، هذه فتوى تختلف، هذه تختلف، هذه الفتوى كما قلنا هناك. نعم. لا امرأة نامت بجوارها الفتوى وبعد اليقظة وجدتها ميتة، فإذا كانت لم تتوقن أنها ماتت بسببها فليس عليها، ما في نمديت أمالت عليها والثدي في فمها. نعم نعم ماشي اقرأ.
نعم. إن كانت الأم،
طيب نقرأ ده. نعم.
إن كانت الأم نامت على الطفل ورصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل فعليها الدية والكفارة، الدية على العاقلة والكفارة عليها. ما يقول الناس عن صورة الزلزال.
إن كانت الأم نامت على الطفل ورصته بثديها أو بصدرها أو بغطاء ثقيل فعليها الدية والكفارة، الدية على العاقلة والكفارة عليها. نعم إذا كان هذا قد حصل يبقى الدية ماذا؟ عليها دية والكفارة. الدية طبعا على العاقلة قتل الخطأ معروف، والكفارة عليها. نعم.
ما يقول الناس عن صورة الزلزلة أنها تشفي المريض أو يموت، وما قالوه أنها تسقط الولد كله لا أصل له، بل هي من خرافات العامة الباطلة.
نعم.
إذا كان إفطارك في صيام كفارة القتل لعذر شرعي.
طيب بالمرة بقى طالما يعني يقول صورة الزلزلة تسقط الولد، طيب لما ندخل في الحيز ده بقى، قتل الساحر لرجل بسحره، الساحر عمل سحر لأحد فقتل، قتله بسحره، هل على هذا الرجل القصاص؟ ها؟ نعم عليه. نعم قتله بعينه كونه عائنا، القصاص في عمل منه استعان بالجن وعمل وسوى وكذا، الساحر في عمل منه استعان بجن وكذا فقتل، ماشي قلنا عليه القصاص هذا قاتل ده. طب بالعائن بقى، العين ديت أمور الله خلقها في عينك ما هو بعيني وكذا إلى آخره. ها؟ مش عايزين جواب جماعي، مش عايزين جواب جماعي، قول يا رضا. وهو لا يريد. ها طيب محمد يحبس بعد ما قتل يحبس. طيب ها تمام، يعني يعلم انه عائن ثم انه نظر ولم يقل ما شاء الله تبارك الله. قول يا محمد ها فيها تفصيل ما شاء الله، فصل يا محمد. ها ها يعني زي علم انه هو عائن اهو وقصد ذلك، يبقى كانه قصد القتل ولم يقل ما شاء الله. نجمع بين كلامك وكلام اخونا تامر، يبقى هنا ايه يعني قصد ولم ياتي بالحصانه، يعني معنى ذلك ان لو اتى بالحصانه ومات يبقى مش من العين، لان الله جعل الشرع رتب على افساد هذا العين وجود المشيئة ان يبرك عليه وقد حصل. ها ها يا بلال المشكلة عنك ازاي؟ ها؟ لا سيبوه بس هو لك عشان اسمع بس. اي اشتغل عن هو خلاص بالنسبة هو عرف من نفسي انه بايه؟ انه عائن. شبه عمد علاء اخرج قولا بقى دلوقتي بقى شبه عمد وليس عمد لان لا تقتل غالبا. طب ازاي الشرع بيقول على ما يقتل احدكم اخا، يبقى الغالب ان هو هذا ده هو اللي بينقذ منها ده يعني بمشيئة الله عز وجل ورد، لكن الاصل ان هو بيقتل. ها اللي هو بقى ممكن يضربه زي اللي بيضربه رصاصة بس الرصاصة ايه لم تخترق القلب، يعني وقفت بس كده عند القلب فما ماتش مثلا. طيب الموسوعة الفقهية هات. الذي يظهر هو ترجيح محمد إذا كان هذا يعلم أن عين في نوعاء وكذا وكذا وقول تامر ولم يتحرز الحرز الشرعي من يقول ما شاء الله تبارك الله وكذا إلى آخره أنه بذلك يكون قاتلا، من علم ذلك وفعل هذا فإنه يكون قاتلا. ولهذا العلماء قالوا مثل هذا الذي يعرف يحبس ولا يخرج. نعم اللي قال أخونا محمد، بس هذا يكون قبل يعني. نعم
جاء في الموسوعة الفقهية إذا أدى الحسد إلى التلف أو القتل أو اعترف الحاسد بأنه قتله بالعين ففي وجوب القصاص أو الدية خلاف. فقال القرطبي كما ذكر الحافظ في الفتح لو أتلف العائن شيئا ضمنه ولو قتل فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر ذلك منه بحيث يصير عادة وهو في ذلك كالساحر. وتذكر كتب الشافعية أن العائن إذا أصاب غيره بالعين واعترف بأنه قتله بالعين فلا قصاص وإن كانت العين حقا لأنه لا يفضي إلى القتل غالبا ولا يعد مهلكا ولا دية فيه ولا كفارة.
هذا تعليل ضعيف، لكن لو أنا مكانهم أو علل تعليلا آخر يصلح كأمر علمي أن يعلل به، ألا وهو أن الحدود تضرب بالشبهات وأن هذا نوع شبهة، وأنه حتى يتم القصاص والاستفادة لابد أن يكون لا شبهة فيه، فهذا يكون نوع إيه؟ شبهة. نعم
لأن الحكم إنما يترتب على منضبط عام دون ما يختص ببعض الناس في بعض الأحوال.
وأنا لا أوجب على الناس كلهم، أنا بتكلم على الخاص. نعم
فما لا انضباط له كيف ولم يقع منه فعل أصلا،
هذا منضبط. نعم
وإنما غايته حسد وتمن لزوال النعمة.
هذا غير العائن، الحسد وتمن لزوال النعمة غير، هذا عائن غير الحاسد. في واحد ليس كل عائن حاسدا وليس كل حاسد عائنا، فاللي بيحسد وتمنى زوال النعمة المرض القلب هذا يلزم منه أن يكون عائنا. طيب والعائن لا يلزم منه أن يكون متمنيا للزوال، ولهذا العائن قد يكون فيه الصلاح، لكن عينه مؤثر. فهنا من عرف ذلك وأنه عائن وجد منه شيء من هذا ثم إنه نظر واستحسن، لكن هنضيف إليها ماذا؟ هنضيف إليها أمرا آخر ألا وهو أنه ترك الحصانة، فهذا إن شاء الله عند الوسيلة وعند السبب الذي به لا يقتل أخاه، والنبي قال على ما يقتل أحدكم أخاه ثم دل على الذكر، يبقى هذا قتل لأنه لم يأتي بما يحصنه ذلك، فيكون قادرا على منع هذا وترك، فلهذا يكون عليه القصاص في هذا. هذا الراجح من القولين إذا ترك الذكر. نعم طيب ها.
جاء في مساق وتيما نص عقوبة العائن. قال المالكية إذا أتلف العائن شيئا فإنه يضمنه، أما إذا قتل بعينه فعليه القصاص أو الدية إذا تكرر منه ذلك بحيث يصير عادة. ونقل ابن حجر عن النووي قوله لا يقتل العائن ولا دية ولا كفارة عليه لأن الحكم إنما
تبع يترتب للشافعي لأنه شافعي. نعم
لأن الحكم إنما يترتب على الأمر المنضبط العام دون ما يختص ببعض الناس وبعض الأحوال مما لا انضباط له
كما سبق. نعم
كيف ولم يقع منه فعل أصلا وإنما غايته حسد وتمني لزوال النعمة
كما قلنا. هذا غير العائن غير حسد، فلو وقع منه فعل، لكن قد يقول هذا الفعل مخلوق فيه وليس من إيجاده وكذا، نقول لكن اللي قادر عليه أن يبرك هذا قادر على التبريك وترك. نعم إيه الشيخ ابن باز، هاتي ابن باز، ابن باز دائما معنا، او احنا اللي مع ابن باز اتوقع.
قال الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى: كذلك من يضرك بالنظر باختياره ما يجوز له، الى ان قال: اما اذا كان ينظر باختياره ويقتل ويمرض باختياره فانه يقتص منه ان كان باختياره.
نعم.
ان قتل قتل، وان اذى بشيء عوقب على ذلك واقتص منه في ذلك، كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم، نسال الله العافيه والسلامه. بعض الناس قد يقع له باختيار، بعض الناس ما هو باختيار، نسال الله العافيه. حدثني من لا اتهم ان شخصا جاء الى اخر في بلاد من بلاد الخليج، فمر على بيته ونظر في حوشه فيه غنم وتكلم بكلام، فاذا هي صرعى موتى كلها،
فإذا هي
موتى، فإذا هي صرعى موتى كلها. فلما جاء صاحب الغنم سأل أهلهم الأمر، قالوا: مر علينا فلان وأطل عليها وتكلم كلاما مدري وش قال وماتت. فذهب إليه فإذا هو على رأس بيت يبني يعمر بيتا ما أدري له أو لغيره، فقال: أنت مررت على غنمي وفعلت ما فعلت، فأنت مخير إما فيك وإلا في العمارة. فقال: لا دعني أنزل. فنزل من العمارة وسقطت العمارة، نسأل الله العافية. هذا شيء عظيم لأهل النظرة، لهم أشياء خبيثة، نسأل الله العافية.
يعني سيبنا ننزل الأول وبعدين إيه انسفها. الإخلاء زي اليهود كده، يتم إخلاء المستشفى. نعم. فتاني مسألتان مهمتان أيضا تلعقان بهذا الباب في القصص وكذا، الساحر العائن. نعم. كيف يعني؟ ايه ما اعد السؤال من اول. المقتول ها العائن تقصد العائن ولا الحادث؟ يعني واحد بيركب اللي راكب دراجة يعني موتوسيكل، العائن ولا غير العائن؟ ها ما شاء الله ما شاء الله، مستشفى عام والله، مستشفى عام. يعني أبو نور بيقول إنه مسألة، احنا قلنا خلاص العائن، احنا رجحنا العائن ايه اذا انه فعل هذا ولم يبرك فمنه القصاص. فابن نور بيخترع اختراع اخر، بيقول ايه؟ بيقول رجل من الناس راح لهذا الرجل العائن وقال له: شوف انا اتحداك، انا امامك اوات، اتحداك تقتلني بقى. فالثاني صوب سهمه فقتله، الآن هيبقى عليه دية ولا لا؟ هيقتص منه ولا لا؟ واحد راح فرد عضلاته قال له: أنا أتحداك أهوت لو أنت تقتلني وكذا بسكينك وكذا، أدخل علي اقتلني زي ما أنت عاوز، أنا مش هتقدر تقتل. فقتل وهو رايح بعضلاته كده، مش هتقدر تقتلني ولا أنا، وأنا ما معيش سكينة، ما معيش سكين، بس أنت عامل لي بقى كده واقتلني بقى. فقتله. في قصاص ولا ما في؟ نعم، القصاص على القاتل. اهو انا بديك الصوره، اهو واحد راح قال له: انت بقى ولا تقدر تيجي يمي ولا ها، يلا وريني مسكينك بقى، وانا متعلم مثلا لعبه معينه، افعل ما شئت. فقتله عليه، ونفسه هون، ونفسه هون، هو رايح هو مجنون، هو فرد عضلاته. تصوب سامك ليه؟ علي نفس المسألة، ها هات موتوسيكلك، انت راكب موتوسيكل، يلا نا يلا بقى اضربني، وانا اجي من هنا وتجيب من هنا واعمل في هوا الى اخره حركات. فقتل صاحب الموتوسيكل، قتل هذا الرجل. عليه يبقى قاتل ولا مو قاتل؟ قاتل مهما كان، مهما كان، لكن هذا آثم ان يفعل هذا الامر. هذا ماذا؟ هذا آثم، هذا آثم. في مسألة بقى اخرى قد تكون اخت هذه المسألة، بس تفعل ليس عجبا ولكن لخصم صاحب باطل، مثل ما قال شيخ السام لهذه الطائفة: انتم بتدخلوا النار وكذا، طب تعالى احنا الاثنين اول بقى نغتسل وندخل النار معا. طبعا الاصل عدم دخول النار، عدم جواز هذا ما يجوز، لكن يفعل ذلك ثقة بالله، ليس بقى عجبا ولا كما نقل بأن خالدا تحس سما وكذا. مثل هذا هل يكون قتلا لنفسه إذا فعل ذلك حسنا بالظن؟ نقول يعني من حال السلف قول ابن تيمية هذا، وإذا صح هذه القصة عن خالد فيكون هذا مستثنى ويشفع له حسن ظنه، فيكون كالذي يحسن الظن بربه فيقسم على الله فيبر الله عز وجل قسم. إنما صاحبك هذا أبا نور الذي يظهر لي أنه ماذا؟ أن العائن أيضا عليه ماذا؟ عليه القصاص. وأما هذا آثم لأنه مكنه منه. أظن مش هتلاقوا ديت في الكتب عشان نبحثها، مش أنا. العائن ماشي لكن بالمصر لا طبعا. نعم في حاجات مش في الكتب المستشفى دي فين بس مسألة أحسنت يا أبا نور، مسألة أخرى. احنا خلاص فوتنا الفرصة على أبو نور إيه اللي في اللي داخل بعضلاته ده، والتاني عانى قلنا خلاص عليه القتل. أبو نور قال احنا ناخد بقى العائن ده ونقول له أمامك نتنياهو بقى اتصرف مع نتنياهو، أمامك نتنياهو اتصرف معاه، اديله واحدة كده عشان نخلص من الايه من العمل ده. فهل بهذا يكون جائزا؟ هذا جائز ويكون قربة إلى الله عز وجل أم لا؟ ده أمر بتنزعه أمران. الأمر الأول، هل السلاح الذي استعمل هذا مرخص له استعماله أم لا؟ هل مرخص له أم غير مرخص؟ لأن الغايات الشرعية لابد أن نتعبد لها بالوسائل الشرعية، والكافر ليس كل سلاح يصلح. تحرق الكافر؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بحرق الجنين ثم استدعى من أمره بذلك وقال لا يعذب بالنار إلا رب النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهل يا ترى ده مرخص له في استعمال هذا السلاح حتى لو مع الكافر، أو يقتل الكافر بالسلاح الشرعي؟ على كل حال هو من جهة قصاص أو دية لا شيء عليه لعدم التكافؤ، لأن لا يقتل مسلم بكافر، دي مسألة منتهى. طب اتنين ده حربي مباح الدم مش معصوم، تمام، يعني لا عندنا دية ولا عندنا قصاص، هيبقى ايه بقى؟ هيبقى هو آثم باستعمال هذا السلاح ولا غير آثم؟ والذي يظهر لي أن هذا لا يرخص له في استعمال هذا السلاح، إنما السلاح الشرعي الذي استعمل. لكن لو قلنا بأن هذا جائز ما يبعد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يقتل أحدكم أخاه، فكان هذا في الأخ. لكن مثل هذا داء في الإنسان يسأل الله عز وجل أن يعيد منه ويستعذ بالله عز وجل من شره وغير ذلك. لكن ما مثل إيه؟ أن يستعمل السحر لقتل نتنياهو، يستعمل السحر أو يذهب إلى ساحر يقول له اقتل نتنياهو بالسحر. فهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أن استعمال هذا غير جائز مع حتى الكافر الحربي، لأن في نفسه غير جائز. لكن لو قال أحد بأنه جائز بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم على يقتل أحدكم أخاه فيكون هذا من حق المسلم على المسلم، هذا له وجه، مع أنه وجه ليس بالقوي. ليه؟ لأن هيدخل في هذا الذمي وهو ليس أخي، ويدخل في هذا المستأمن لأن هذا ليس بأخي وغير ذلك، فالله أعلم. فالذي يظهر لي في هذا أنه هذا من استعمال الوسيلة غير المشروعة، وإن كانت الغاية ماذا؟ وإن كانت الغاية مشروعة. ذكر ديت؟ مش فاهم قطعا بعين آخر كيف؟ طيب شوف كده.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: لو قتل العائن أحدا فهل يقتل إذا أقر هو؟ قال: إنه هو الذي قتل، فهل يقتل؟ قال بعض العلماء: لا يقتل إلا بأن يؤتى بعائن مثله فيقتل به، أي نعم لقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم. يجاب عائن ويقتل، يقتل بالعائن، ولكن هل هذا العائن الذي أمرناه بقتله هل يقتل؟ لا، لأنه قتل بحق، مثل لو أمرنا شخصا أن يأخذ سيفا ويقتل القاتل فإن هذا الذي قتل قصاصا لا يقتل.
الشيخ الحقيقة هذا من باب التفقه، لكن هذا بعيد، هذا إقرار بفعله تعالى. الأمر الثاني أن هذا لما قتل وقال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، عندنا القصاص يكون بالسيف، هذا استوجب، هذا قصاص. رحيم، نكمل الفصل هذا. نعم.
قال رحمه الله: إذا كان إفطارك في صيام كفارة القتل لعذر شرعي كالمرض، ثم بادرت بإكمال الشهرين بعد زواله فلا إعادة عليك وصومك صحيح. أما إذا كان إفطارك عن غير عذر شرعي فعليك أن تعيد صيام الشهرين متتابعين 60 يوما كما دلت على ذلك الآيات والأحاديث،
وتكون الأيام التي قضيت صمتها نافلة لك وتطوعا، ما تبطل، ليس هذا من العام الذي يبطل، لكن يبطل ماذا؟ صفة التتابع. أما صيامه فقد صمت لله سبحانه وتعالى تقربا إلى الله، فيكون لك هذا الأجر، يكون لك هذا الأجر، أجر الصيام، لكن تعيد وتبدأ من جديد، فلابد من صيام شهرين متتابعين. ووصف التتابع منصوص عليه، وما نص عليه كوصف في الحكم الشرعي لا ينبغي إهداره. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك: ترك الصلاة. فعلق النبي الوصف على ماذا؟ على الترك. فلا ينبغي أن تضع أنت وصفا اسمه الجحود، لأن لو كان الجحود لجاء في النص، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الوصف على الترك، فلا ينبغي إهدار هذا. من هنا نشأت القاعدة ماذا؟ إذا كان الوصف غير منضبط فإن الشريعة لا تعلق عليه حكما، ولهذا إذا عللت بوصف غير منضبط رد عليك هذا. ومنه نقد حديث: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل خبث، فقالوا هذا فيه اضطراب وفيه نكرة من جهة المت، لأن القلتين مختلف فيهما حدهما، والشرع ما يعلق على وصف غير منضبط، لأن إذا بلغ صار له حكم، أقل منه بأدنى القليل صار له حكم. فإذا كان القلتين غير منضبطتين فكيف تعلق حكما على ذلك؟ هذا مما يعني انتقد به وأعل به هذا الحديث من جهة المد. نعم. فالتتابع وصف لابد من تحصيله، لازم تتابع وصف. طيب إذا انقطع التتابع بعذر شرعي هذا لا انقطاع له، لأن دلت الأدلة على ذلك. أما إذا كان بغير عذر شرعي فهنا يبطل هذا، ولابد من الكفارة من الصيام من أوله، وأما ما صمته فإنه يكتب لك. نعم.
ولا يجزي.
نعم. نعم. شيوع، يسمها شيوع في القانون، يسمها شيوع مالها؟ طيب يعني تقصد ايه؟ لو ما في قصاص طالما ما حددنا القاتل ما في الأصل في قصص الأصل في القتل الواقع بينهما بسبب التعديات في القصص والضمان بس على من عرف. أما القتال الذي يقع بتأويل هذا لا ضمان فيه القصص ولو عرف. يعني إذا كان قتال بتأويل بين الإمام وبين البغاة بين الإمام وبين الخارج هذا ما في ضمان لا في مال ولا في أنفس. لكن لو وقع بتعدي زي بين عائلتين مثل ما يقع في الصعيد مثل كذا هذا فيه الأحكام الشرعية قصاص وديات. لكن إذا عرف أما إذا كان فيه شيوع يعني بين قبيلتين ده يضرب نار وده يضرب نار ده يضرب كذا وكذا وسقط ناس وما يعرفون من القاتل فلا يقال هذا هؤلاء يضمنون العائلة الأخرى. لا قد يكون أنت القاتل من قد يكون القاتل من نفس العائلة. نعم ها من
لم يعين
يعني كده ما
قتل واحد لكنه لم يعين
العائلة قتلت لكن من في العائلة
واعترفوا أن واحدا منا
قتل يعني تقصد أن العائلة وقع قتل ولم يعين اي نعم هذا يسمى بالقسام. أنا أقول لهم أنتم لكم الدية لكن لو عينتم واحدا خلاص يبقى هنا القسام هنا القسام لكن ما لم يكن كذلك يبقى فيها الدية نعم.
ولا يجزئ أقل من 60 إلا إذا ثبت إلا إذا ثبت نقص الشهر بالبينة الشرعية.
نعم ولهذا إذا صام شهرين متبعين فلا يلزم بقى 60 إن خرج الشهر 29 يبقى 29 هذا اسمه شهر. والله قال فصيام شهرين متتابعين والنبي قال في الصحيح الشهر هكذا وهكذا وقبض إصبعا يعني يكون كاملا 30 ويكون ناقصا 29 يوم. نعم.
رجل عليه كفارة قتل نفس وبعد أن شرع في الصيام وصام 4 أيام ذكر له عن وجود رقبة لاعتاقها فتوقف عن الصيام ثم قام بعتق الرقبة هذا هو الواجب عليه ولا حرج عليه في ذلك لأن العتق مقدم على الصيام مع القدرة مع المقدرة.
نعم. وهذا قدر. نعم. أما لو صام وأتم الصيام ثم قدر على الرقبة هل يلزم بها؟ الجواب لا. ما الفارق بين المسألتين؟ الفارق أن الكفارة لما سقطت من العتق إلى وتحولت إلى الصيام تحولت لعذر فلما قدر عليها على الأصل ولم يتم البدل هذا كان كعدمه اللي هو كان كعدمه البدل كان كعدمه لأنه قدر على ذلك وعليه العتق. أما إذا فرغ منه فقد أدى العبادة على وجه المشروع وقد أدى من زمع على وجه المشروع فلا يكلف مرتين. هذا يكون تكليف جديد. تكليف جديد يحتاج إلى نص. تكليف جديد ده يحتاج إلى نص. أن تكلف بعتق تاني بعد أداء الصيام ده يحتاج إلى إيه؟ إلى أمر جديد ولا أمر. لا يوجد أمر. الأمر واحد عتق لم تجد في الصيام وهذا قد فعل. يبقى أنت حتى تلزم بالعتق مرة ثانية هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى أمر جديد. يحتاج إلى أمر جديد. بخلاف كان عاجزا عن الصوم وعاجز عن العتق 20 سنة على هذا ثم وجد ما يعتق به هنا يعتق. ليه؟ لأن ما زالت الذمة مشغولة بهذا إذا قدر. أما من انتقى البدل وأدى البدل وفرغ منه فإنه لا يعود إلى الأمر الأول. نعم. من؟ ماذا؟ ما احنا قلنا شيخ محمد ما احنا دي المسألة احنا كنا نتكلم فيها إذا هو وجد العتق أثناء الصيام خرج إلى العتق. العتق لازم لأن ما الفرق بين هذه وتلك؟ أن هنا ما تم له الصيام ما تم له ما زال فقدر، زي اللي بيأتي الماء وهو في الصلاة، هو تيمم وصار في الركعة الثانية أتى الماء، إذا قدر على، والثياب إذا كان يصلي عريانا يبقى قدر عليه أثناء العبادة، إنما لو فرغ من العبادة أتى الماء بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة، أتى الثوب بعد الصلاة فلا يعيد الصلاة. طيب بعد أن نكون قد أتممنا المجلس الثاني من مجالس هذه الرسالة وهي الاختراط الفقهية للعلامة ابن باز رحمة الله عليه في قسم المعاملات كتاب الديانة.